طلب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذهلت فصاحته الفصحاء وأسكتت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربهم وقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه وفضله ومدده على موعد مع اللقاء 79 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لاحظ المناسبة بين هذه الآية الكريمة وبين الآيات السابقة، فربنا جل وعلا بعدما بين قول الفرق الثلاث اليهود والنصارى والمشركين، بعدما بين قولهم في بعضهم البعض في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد فسرت الآية بالتفصيل في لقاءات سابقة. ها هو قول الفرق الثلاث في بعضهم البعض، ثم بين ربنا جل وعلا قول هذه الفرق في حقه تبارك وتعالى في قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انظر إلى هذا الاتفاق العجيب في قول هذه الفرق. فالكفر ملة واحدة، وكأنهم تواصوا بالقول والفعل معا على مر الزمان والمكان، كما قال ربنا جل وعلا: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، أتواصوا بهذا القول؟ هل أوصى السابقون المتأخرين حتى صارت أقوالهم واحدة أو متقاربة، وصارت أفعالهم واحدة أو متقاربة في إعلان الحرب على الحق بكل سبيل؟ أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب، وهم الذين لا يعلمون على الراجح من أقوال جماهير المفسرين، قالوا الملائكة بنات الله، نسبوا الولد لله جل وعلا. تعالى الله عن ذلك، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. أي جرأة هذه التي أصابت جل الخليقة وأكثر البشر حتى جحدوا خالقهم تبارك وتعالى وكفروا به وصرفوا العبادة لغيره واتخذوا معه أندادا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. يا للعجب أن تكون مخلوقا له سبحانه وتعالى وأن تتخذ معه إلها أو ندا أو شريكا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه، أي يدعو هذا الند، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. روى البخاري ومسلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أولا، هل تعلمون عذاب أهون أهل النار؟ روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع تحت قدمه جمرتان من نار، فيغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. هذا أهون أهل النار عذابا، رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه. اللهم نجنا وإياكم من عذاب النار، واجعلنا وإياكم مع النبي المختار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا، لو كانت لك الدنيا ومثلها معها، أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: بلى، نعم أفتدي بالدنيا ومثلها ومثلها من عذاب هذا اليوم العظيم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، خلقك ربك يا ابن آدم فكيف تنسب له الولد، وكيف تتخذ معه ندا أو إلها أو ربا أو شريكا؟ فالله جل جلاله لا شريك له، لا ينبغي أن تصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من إخلاص واتباع إلا له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذا كان التوحيد أيها الأفاضل أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، وكان الشرك أقبح ما يرتكب في حق الله جل علا. لذا لا يغفر الله الشرك أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويجبر الله الموحد ويغفر له أي ذنب ولو كان كبيرة من الكبائر، ما دام موحدا لله مقرا له بالألوهية مفردا له وحده جل وعلا بالعبادة. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيحين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. التوحيد يا إخواني هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. فما أعظم التوحيد وما أكرم أهله وما أقبح الشرك وما أقبح أهله. هل تعلم أن جل الخلق كفروا ربهم وأشركوا بربهم، اتخذوا معه أندادا وأربابا وآلهة، وصرفوا العبادة لغيره؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا قولهم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، تنزيه كما فصلت، تنزيه وتقديس للحق تبارك وتعالى عن أن ينسب له الولد، بل له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون، خاضعون، منقادون، مذعنون، مستسلمون. وهذا يتنافى مع صفة الولدية، فالولد لا يقال الولد قانت لأبيه، بل يقال الولد مطيع لأبيه. وهذا دليل على انتفاء هذه الصفة التي قال الله فيها في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، خاضعون، منقادون، مطيعون، مذعنون، مستسلمون، بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق بهذا الإبداع والجمال والجلال. إن نظرة واحدة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء، أي للسماء، في ليلة صافية، إن هذه النظرة تملأ القلب بجلال الله وتوحيد الله وعظمة الله. انظر، انظر إلى هذه النجمة الوحيدة التي تتلألأ هنالك في أفق بعيد من كبد السماء، وانظر إلى هاتين النجمتين المتلاصقتين وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى، وانظر إلى هذه المجموعة المتضامنة المتشابكة من النجوم وكأنها في عرس إيماني بهيج، ثم انظر إلى هذا القمر المنير، انظر إلى هذا الليل السادل، انظر إلى هذا الصبح البازغ، انظر إلى هذا الفلك الدوار، انظر إلى هذه الليلة الماطرة، انظر إلى هذه الليلة الصافية، انظر إلى هذه الرياح العاتية، انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عجب، كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل آية وفي كل تحريكة له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. في كل آية من آيات الكون، في كل آية قرآنية، وفي كل آية كونية الدليل على أنه جل وعلا وحده بلا منازع ولا شريك، يستحق أن يعبد وحده، يستحق أن يعبد وحده. هل تقبل أيها الإنسان أن تختار موظفا أو عاملا ليعمل في شركتك أو في مؤسستك وتضع بين يديه أموالك وتجارتك، ثم تقول له سأعطيك راتب كذا وكذا وهذه تجارتي أمام عينيك وبين يديك، اعمل وأد الربح إلي في آخر الشهر؟ هل تقبل أن يعمل هذا الموظف الذي منحته الثقة وأعطيته المال وقدمت له أمانتك وضعتها بين يديه؟ هل تقبل أن يأتي هذا الموظف في آخر الشهر ليعطي ربح عملك وتجارتك ومالك لجارك في المحل أو لجارك في البيت أو لرجل آخر؟ هذا مثل المشرك، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق، فقال له هذا مالي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير صاحبه، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد؟ أيها العاقل اللبيب، كيف تنسب الولد لله جل جلاله وهو ليس كمثله شيء، وهو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ كيف؟ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعد هذه الأقوال، وتدبروا معي، بعد أقوالهم في بعضهم البعض وبعد أقوالهم في حق الملك جل جلاله، يبين الحق تبارك وتعالى في ترابط قرآني بديع قولهم وجحودهم للنبوة. تكلموا في بعضهم البعض، ثم تكلموا في حق الله جل وعلا، ثم تكلموا في حق النبوة، وجحدوا نبوة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه رسول رب العالمين وأنه الصادق الأمين، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، كما قال عبد الله بن أبي، كما قال عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، قوم بهت ينكرون الحق وهم يعلمونه. ثم قال قولته الجميلة في آخر الحديث الطويل في الصحيحين: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة، في غير الصحيحين: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. الحديث في الصحيحين حينما ذهب عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الأسئلة المعروفة، وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب عبد الله بن سلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكتم خبر إسلامه حتى يسأل عنه اليهود. فلما سأل النبي عنهم اليهود قالوا: وسيدنا ابن سيدنا وحبرنا ابن حبرنا. فلما خرج عبد الله بن سلام عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال كلمته الجميلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعرف الناس بنبوته ورسالته، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بعد هذا يقدحون في النبوة ويجحدون النبوة، فيقولون كما قال الله تعالى حكاية عنهم: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من أولئك الذين لا يعلمون؟ قال ابن عباس: اليهود. واستدل بقولة رافع بن حريملة اليهودي، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله عز وجل فليكلمنا حتى نسمع كلامه، أي فليكلمنا ليؤكد لنا نبوتك، ليؤكد لنا صدق رسالتك. فنزلت الآية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية الآية. قال قتادة أو قال مجاهد: هم النصارى، وهذا اختيار الإمام الطبري. وقال الذين لا يعلمون، قال الطبري: هم النصارى. وقال قتادة: قال أكثر المفسرين وقال الذين لا يعلمون أي مشرك العرب، أي مشرك العرب ممن كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اختيار الحافظ بن كثير، وهو الذي أميل إليه، كما في الآية السابقة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. جماهير المفسرين على أن الذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشرك العرب، لأنهم قالوا ما قاله اليهود والنصارى وجحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعنتوا معه. فاختيار الحافظ ابن كثير وغيره أن مشرك العرب، أن الذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشرك العرب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي يطلب مشرك العرب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الحق تبارك وتعالى مشافهة يعني من غير رسول ولا واسطة ولا ملك، يكلمهم الحق تبارك وتعالى مشافهة ليؤكد لهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا فقط أود أن يعني أذكر بلطيفة أن المشركين يثبتون لله جل وعلا صفة الكلام، فكيف ينكرها غيرهم من الفرق؟ لولا يكلمنا الله، فهم يثبتون أن الله جل وعلا يتكلم بالكيفية التي يريد، فنحن كما اتفقنا نفوض الكيفية لكن لا نفوض المعنى. هذا منهج أهل السنة، لا يفوضون المعنى وإنما الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمشرك العرب يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله مشافهة ليؤكد لهم صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الطلب فيه من الكبر والعنت والعناد والإعراض واللجج ما يثبت جهلهم وعدم علمهم. فالآيات كثيرة، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أتريدون آية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم قد رأيتم بأعينكم آيات كثيرة كثيرة تؤكد نبوته وتثبت صدق رسالته صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطلب ليس بحثا عن الحق، وإنما هو التعنت والعناد، إنما هو الكبر واللجاجة. ولذلك القرآن الكريم هو أعظم آيات صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الخالدة الباقية. فلئن كانت المعجزات الحسية المادية وهي كثيرة من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته ورسالته، كانشقاق القمر وحنين الجذع وتسليم الأحجار وانقياد الأشجار إلى النبي المختار وغير ذلك من الآيات الحسية التي رآها مشرك العرب في مكة من أعظم الأدلة على صدق نبوة رسول الله، إلا أن هذه المعجزات والآيات الحسية لا تقنع إلا من رأوها بأعينهم، بل وربما يجحدونها وينكرونها بعد رؤيتهم لا، وتصبح تاريخا يقرأ بعد ذلك ولا تصبح واقعا. لذا فإن أعظم آيات نبوته وإن أعظم معجزات رسالته القرآن، فالقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألم يطلبوا من النبي أن يشق لهم القمر في عنان السماء في مكة؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فشق الله له القمر، فهو الذي يملك القمر ويملك الكواكب والنجوم، بل وكل هذه الأكوان تسجد لله جل جلاله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فلما سأل النبي ربه أن يشق له القمر في السماء نصفين، ماذا قال المشركون الذين رأوا الآية بأعينهم؟ قالوا سحر محمد أعيننا. لا إله إلا الله. المفترض أن تلوي هذه الآية أعناق هؤلاء وأن تأتي بهم ليذعنوا للحق، لكنهم تعنتوا وعاندوا وتكبروا وأعرضوا ولم يذعنوا للحق الذي رأته أعينهم. إذن مع عظمة وجلال المعجزات الحسية تبقى تاريخا بعد حدوثها ولا تقنع إلا من رأوها، بل وربما ينكرونها كما بينت لحضراتكم. إذن أعظم آية وأبقى معجزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تؤكد صدق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا القرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر وعالم علم وبهاء رونق وجمال بيان وجميل أسلوب، أشهد أن مصدريته دليل إعجازه، فهو كلام الله جل وعلا، وهذا يكفي ليكون معجزا في لفظه في سياقه في اتساقه في تشريعه في معانيه، معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في أحكامه، معجز في تشريعاته، معجز في كل شيء. فمصدريته دليل إعجازه، يعني لا تحتاج أن تبحث عن أوجه الإعجاز إذا علمت أنه كلام الله جل جلاله الذي هو معدن كل فضيلة ومنبع ومعين كل حكمة وأصل الأصول وطريق السعادة والوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شاء الله عز وجل أن يجعل القرآن معجزة خالدة وآية باقية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في عصر الذرة والعلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم أقر فصحاء العرب وأرباب البلاغة وأساطين البيان منهم بإعجازه. تعلمون ما قاله عتبة بن ربيعة، والحديث رواه الحاكم وابن حبان وابن ماجة وغيرهم بسند حسن. تعلمون ما قاله حين قرأ النبي عليه صدر سورة فصلت وعاد إلى قومه، سمع القرآن فقط، لم يزد النبي على أن أسمعه آيات كريمة من القرآن الكريم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في قراءة السورة حتى بلغ آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فعاد عتبة إلى قومه ليقول: يا قوم، لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا كونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فاتركوا الرجل وما هو فيه، فإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به، وإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. فقالوا: سحرك والله محمد، لا إله إلا الله. وماذا قال الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه حين سمع القرآن؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى. هكذا، لا تقل ولا يعلى عليه، وإنه لا يعلو ولا يعلى. هذه قولة مشرك بل رأس في الشرك والكفر في حق القرآن. ومع ذلك لما ذهب إليه قومه عاند وأعرض وتعنت وجحد ما عرفه من الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. إنه العناد، إنه التعنت، إنه الكبر، وإلا فهم يعلمون علم اليقين أن القرآن كلام رب العالمين، وهو أعظم آيات صدق محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى حينما زعموا أن هذا القرآن من عند محمد ومن نظم محمد، طلب الله جل وعلا منهم أن يأتوا بقرآن مثله، فقال سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. طيب، مطلوب أن يخفف هذا الطلب. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا أن يأتوا بعشر سور، فقال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا للعظمة، ولن تفعلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. ومن أجمل المواقف ما رواه مسلم أن أنيسا أخا أبي ذر رضي الله عنه قال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك، لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، فقال له: فما يقول الناس فيه؟ أبو ذر يسأل أخاه أنيسا: ما الذي يقوله الناس فيه؟ فقال له أنيس: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس فحلا من فحول الشعراء، فقال أنيس لأخيه: والله لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ قول محمد ليس بقول كاهن، وقد رد الله عنه هذا القول وهذه التهمة. قال: والله لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، على أقراء الشعر أي على أنواعه وطرقه وبحوره، فلم يلتئم على لسان أحد بعدي. والله، اسمع ماذا قال قبل أن يسلم: والله إن محمدا لصادق وإنهم لكاذبون، إن محمدا لصادق وإنهم لكاذبون. سبحان الله، فحل آخر من فحول الشعر العربي كان من القلائل الذين نالوا امتياز تعليق معلقاتهم على جدار الكعبة، وهذا امتياز لم ينله كل الشعراء، بل لم يبلغه إلا فحول شعراء العرب فقط، من بينهم هذا الفحل الشاعر الكبير لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة علق أبيات شعرية على جدار الكعبة يهجو فيها الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أحد المسلمين إلا أن جاء بآيات من كتاب رب العالمين وعلقها، كتبها وعلقها إلى جوار أبيات لبيد. فدخل لبيد بن ربيعة الكعبة يوما فوجد الآيات الكريمة معلقة إلى جوار أبياته، فاقترب منها وقرأها، فصرخ، صرخ لبيد، هو رجل يعرف الشعر ويعرف اللغة ويتذوق، فصرخ لبيد وقال: أشهد أن هذا ليس بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر، بل وصخ وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والجميل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه يوما أن يسمعه بعض أبياته الشعرية، فقال له لبيد: ما كنت لأقول الشعر بعدما قرأت سورة البقرة، ما كنت لأقول الشعر بعدما قرأت سورة البقرة. الشاهد أيها الأفاضل أن المعجزات الحسية مع جلالها لا تلوي إلا أعناق من يرونها وربما ينكرونها، أما آية النبي الخالدة ومعجزة النبي الباقية، الحجة الدامغة والدلالة الدامغة، الحجة البالغة والدلالة الدامغة، والنعمة الباقية والعصمة الواقية، والبرهان الساطع الناصع على صدق نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن. فكيف يجحد أولئك نبوته، وكيف ينكر أولئك رسالته وبين أيديهم كلام الحق تبارك وتعالى يقرأ عليهم ويسمعونه في الليل والنهار. هؤلاء هم الذين تعنتوا معه صلى الله عليه وسلم وقالوا له كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. انظروا إلى هذه التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. رد على هؤلاء وقل لهم سبحان ربي أنا لا أملك لنفسي من الأمر شيئا، أنا لا أملك لنفسي من الأمر شيئا، بل ولا حتى من ينزل علي بالوحي جبريل عليه السلام لا يملك لنفسي من الأمر شيئا. يقول له النبي: يا جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فينزل قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قل إن الأمر كله لله جل جلاله سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهؤلاء لا يطلبون هذه الآيات للوصول إلى الحق أبدا، وإنما يطلبون ذلك تعنتا. وقد بين الحق جل جلاله أنه سبحانه وتعالى لو أعطاهم ما سألوا من الآيات البينات والبراهين الساطعات ما ازدادوا إلا تعنتا وعنادا وكبرا وإعراضا وكفرا. هكذا الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. لو علم الله تبارك وتعالى أنه علم الله تبارك وتعالى أنه إن أجابهم وأعطاهم ما يسألونه لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات والبراهين، علم الله أنهم لن يزدادوا إلا تعنتا وعنادا وإعراضا وكفرا. قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله جل جلاله يعلم أن سؤالهم للنبي سؤال المتعنت، سؤال الغارق في اللجاجة والجدال بالباطل، لا يريدون معرفة الحق ولا يقصدونه أصلا. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب ليس دليلا على أنه من عند الله وعلى أنك رسول مرسل من عنده سبحانه وتعالى أيضا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الله، انظروا إلى الكفر كيف تتشابه قلوب الكافرين على امتداد الأزمان واختلاف المكان، تتشابه قلوبهم وتتشابه أقوالهم وأفعالهم. فكما قال مشرك العرب للنبي صلى الله عليه وسلم: فليكلمنا الله مشافهة ليؤكد لنا صدق نبوتك ورسالتك، هكذا قالت الأمم من قبلهم، هكذا قال اليهود وقال النصارى. ألم يقل قوم موسى لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أرنا الله جهرة؟ هكذا قال قوم موسى، ألم يقل قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ألم يقل قوم موسى: أتتخذنا هزوا؟ ألم يقل قوم موسى: لم نصبر على طعام واحد إلى غير ذلك. إنه نفس التعنت، نفس العناد. ألم يقل النصارى لعيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ تشابهت قلوبهم، فالقلوب متشابهة في التعنت والكبر والإعراض والعناد والصد، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وتشابهت أفعالهم وتشابهت أحوالهم. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا تعارض أبدا، تحسبهم جميعا في الظاهر وقلوبهم شتى، لا يتفقون على شيء، لكنهم اتفقوا على الكفر، اتفقوا على اللجش والعناد والتعنت وحرب الحق ونصرة الباطل. وها هو الواقع خير شاهد، وإن كنا لسنا أبدا في حاجة إلى الواقع لنؤكد به صدق ربنا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات القرآنية والكونية لا ينتفع بها على كثرتها إلا أهل اليقين. قد بينا الآيات، لكن من ينتفع بها؟ أهل اليقين. هذه لطيفة في غاية الأهمية والجلال. ما أكثر الآيات الكونية وما أكثر الآيات القرآنية، لكن من يتعظ بها؟ من يعتبر بها؟ من تجدد الآيات القرآنية والكونية إيمانه بربه في قلبه؟ أهل اليقين، أهل الإيمان. كذلك نبين الآيات لقوم يوقنون. أهل اليقين هم الذين أخذوا على أنفسهم العهد أن يبحثوا الحق بدليله ببرهانه، فهم لا يقلدون الغير تقليدا سخيفا أعمى، ولا يأخذون بآراء السفهاء دون إعمال للعقل والقلب ودون عودة للدليل والبرهان الذي جاء على ألسنة رسل الله وأنبيائه. فالعقل له مناطه وله دوره وله مجاله الذي يبدع فيه، فليبدع في مجالات الدنيا، فليبدع في فهم النص القرآني والنبوي، لكن ليس من حق العقل أن يجعل من نفسه حاكما على النص، أو أن نجعل العقل طاغوتا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا سيما في عصر وصلت فيه البشرية إلى ما وصلت إليه الآن من تقدم علمي مذهل في كل مجالات الحياة. قد ينفخ كثير من البشر الآن في هذا بدعوى أن البشرية قد بلغت مرحلة النضج، وأنها لم تعد في حاجة إلى هذا التقييد النصي، سواء كان هذا النص قرآنا أو سنة. اتركوا المجال للبشرية التي أبدعت في كل ميادين الحياة لتختار لنفسها من المناهج ما تشاء وما تريد، وإذا كان ذلك كذلك فانظروا إلى هذا العقل البشري الذي أبدع في جانب الحياة الدنيا، انظروا إليه في الجانب العقدي والأخلاقي والروحي، لتروا هذا العقل في مستنقع آسن عفن أشرك مع الله واتخذ مع الله أندادا وفعل بالإنسان أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، بل واتخذ الفأر إلها من دون الله جل وعلا، بل وعبد البقرة من دون الله جل وعلا، وأساء في الجانب الخلقي إساءة بالغة. وما هذا الدمار الذي تشهده البشرية منا ببعيد؟ وما هذه الأخلاق التي يفعلها الإنسان بالإنسان على ظهر الأرض منا ببعيد؟ فلا ينبغي أن يجعل الإنسان من نفسه إلها يعبد، أو أن يجعل من عقله طاغوتا يعبد، فليبدع العقل في مجاله. أما إن أرادت البشرية السعادة فلترجع إلى رسل الله وأنبيائه الذين بعثهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين ليدلوا الخلق على الحق بحق. فلا سعادة البشرية أبدا إلا من طريق هؤلاء، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسل الله وأنبيائه، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. فالآيات كثيرة، الآيات القرآنية والآيات الكونية، لكن لا يهتدي بها ولا ينتفع بها إلا أهل اليقين، إلا أهل الإيمان. اليقين هو الإيمان كله، كما قال عبد الله بن مسعود: اليقين هو الإيمان كله. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى. فلا ينتفع بالآيات الكونية ولا ينتفع بالآيات القرآنية إلا أهل الإيمان، إلا أهل اليقين. ولذلك لا تعجب إن قلت أو سألت: لماذا لم يتعظ فلان؟ ولماذا لم يعتبر فلان بأخذ الله للظالمين؟ ولماذا لا تبكي آيات القرآن عيوننا الآن؟ ولماذا لا تحرك آيات القرآن قلوبنا الآن؟ فتش عن الإيمان، ابحث عن اليقين، فلا ينتفع بالآيات القرآنية ولا يتأثر بالآيات الكونية إلا أهل الإيمان واليقين. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يملأ قلوبنا يقينا لننتفع بآياته القرآنية والكونية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأولئك الذين زكت نفوسهم وصفت عقولهم وطهرت قلوبهم ولم ينقادوا لرأي سفيه ولم يقلدوا الغير تقليدا أعمى، بل بحثوا عن الحق بدليله وراحوا يبحثون عن الحق ببراهينه، أولئك هم أهل الإيمان، أولئك هم أهل اليقين، أولئك الذين يعودون إلى آيات الله القرآنية ويتدبرونها ويرجعون لفهم معانيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الأطهار والسلف المباركين الأخيار، أولئك الذين يهتدون بآيات الله القرآنية ويهتدون بآيات الله الكونية، ولا تزيدهم هذه الآيات القرآنية والكونية إلا إيمانا بالله وإلا يقينا في الله وإلا قربا من الله جل علاه. وقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفيت الآية حقها وشرحها، وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وإذعانا للحق بدليله، وأن يثبتنا على الحق. فما أحوجنا الآن إلى فهم الحق بدليله ونصرته. الحق، وأختم بهذه الكلمات: الحق هو الأمر الصحيح الثابت الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل. الحق هو الأمر الصحيح الثابت الواجب فعله من قول، من اعتقاد وقول وفعل، بحكم الشرع والعقل. هذا تعريف الحق، بحكم الشرع والعقل، وهو الذي تقبله النفوس الأبية السوية الخلية. الخلية من الأهواء، الخلية من الأغراض. أي نفس سوية تقبل الحق بغض النظر عن معتقدها، أي نفس تقبل الحق، لأن الله فطر الخلق كل الخلق على الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليه. أما الباطل فهو الأمر الذاهب الضائع الخاسر، بطل يبطل بطولا وبطلا وبطلانا، أي ذهب وضاع وخسر، بطل يبطل بطولا وبطلا وبطلانا أي ذهب وضاع وخسر. فالباطل إلى ذهاب وإلى ضياع وإلى خسران، والحق إلى ثبوت وإلى لزوم وإلى وجوب وإلى بقاء. وكفى الحق شرفا وفخرا وعزا أن الله هو الحق، قال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فمهما زوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر، ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زائل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق، ومن ممن ينصرون الحق ويرفعون راية الحق، وهؤلاء هم أهل اليقين الذين يمنعهم يقينهم أن يمرقوا من حظيرة الحق، ويمنعهم يقينهم من أن يتكاسلوا عن نصرة الحق، بل يدفعهم يقينهم ليرفعوا للحق راية ولينصروا الحق في أي أرض وتحت أي سماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة